بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لمن صلحت سريرته وحصلت علانيته وعزل عن الناس شره. في هذا الكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كأنه أراد أن يجعل الإنسان غير مبتلى بآثار ومعصية الله تبارك وتعالى في خلقه، يعني حق الناس. طوبى لمن صلحت سريرته وحصلت علانيته. أولا، أن يكون هناك موافقة بين السريرة والعلانية. السريرة تكون صالحة، فإذا صلحت السريرة العمل الذي يرتكبه ويظهر منه يكون حسنا. ولكن إذا لم يكن هناك موافقة بين السريرة والعلانية، إذا كان الإنسان لا سمح الله سريرته سريرة سيئة، عنده نيات سيئة، يحمل في ذهنه وفي قلبه أحقادا على الناس ومؤامرة على الناس وما شابه ذلك، سلم بحفظه، ثم يظهر أنه حسن، هذا نفاق. ولكن إذا كانت سريرته صحيحة وصالحة وتبعث هذه السريرة على العمل الصحيح والحسن، هذا يكون كمال الإنسان، حسن علانيته. وعزل عن الناس شره، وتعبير عزل عن الناس شره كأنه لو لم يكن الإنسان مراقبا لنفسه يستر منه الشر إلى الآخرين. أقل الشر غيبة الآخر، يغتابه، يذكر عيوبه أو إفشاء بعض أسراره، وأكثرها أخذ أموالهم أو أحيانا إضلالهم عن الدين، إضلالهم عن الحق. كثير من الأمور يمكن يستر من الإنسان، وأحيانا غافل أن يفعل هكذا. كثير من مواقفنا، كلماتنا يمكن سبب لضعف إيمان الآخرين بالإسلام والدين، ولسنا ملتفتا إلى ذلك. ولذلك عزل عن الناس شره، كأنه بطبيعة الحال لو كان الإنسان ونفسه لا صار سببا لإصابة شره إلى الآخرين. ولذلك لابد أن يعزل نفسه، كما أن الدنيا اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، معناه على كل حال الإنسان مغتر بالدنيا، فعليه أن يغلع نفسه، ينتزع نفسه عن الدنيا. كذلك كأن الإنسان لو خلي تبعه إنسان يعمل الشر، ولذلك عليه أن يكف عن شره، يعزل شره عن الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإصلاح السريرة والإحسان في علانية في أعمالنا، وكذلك أن نكف شرنا عن الناس. كان بحثنا في هذه المسألة حيث قال السيد رضوان الله عليه: وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاة سيئة وإن كان الأخوذ الإتمام والإعادة، خصوصا إذا كان التخلف في الركنين، بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته. ذكرنا في اليوم الماضي أو البحث السابق يوم الثلاثاء أن المراد من وجوب التعبد في مقابل الوجوب الوضعي، يعني الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أن السيد رضوان الله عليه يرى أن المتابع أمر واجب تعبدا وتكليفا، فعلى ذلك لا يضر عدم المتابعة بالصلاة وليس شرطا في الصحة، لأن يؤكد على أنه ليس شرطا بل تعبديا. ثم ذكرنا الفقهاء الذين علقوا على هذا الكلام بأنهم تقريبا جلهم كانوا يعتقدون بأنه شرط في صحة الصلاة. المتابعة ليس مجرد واجب في ضمن الصلاة، بحيث من ترك المتابعة إنما هو أثم، بل شرط، فصحة الصلاة متوقفة على المتابعة. ولذلك قوله فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثما ولكن صلاة صحيحة كان غير مقبول عند كثير من الفقهاء. ثم هو رضوان الله عليه متابعة للآخرين قال وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة. قلنا وجه الإتمام والإعادة قد يكون إنسان لا ينقلب إلى المفرد، يصلي صلاة الجماعة يفعل شيئا يشك في أنه مخل بالجماعة الأولى، فيبني على أو ينقلب إلى صلاة الفرادة، فإذا أكمل صلاة الفرادة فإن لا إشكال فيه. ولكن من يرى أن خروج عن الجماعة لا يجوز أو يحتاج في هذا الأمر فيستمر في الجماعة، طبعا هو لا يعمل بعمل الواجب المنفرد، ولذلك لو كانت جماعة باطلة فصلاة كذلك تصبح باطلة. ولذلك السير قال الأحوط الإتمام والإعادة، يعني ألا يعني يغير نيته إلى الفرادة بل يبقى على جماعته بنية الجماعة ثم يعيد صلاته فرادة أو في جماعة أخرى، خصوصا إذا كان التخلف في الركنين أو في ركن. قلنا بعض الفقهاء قالوا التخلف لا يضر إلا إذا كان في ركنين، وبعضهم قال لا يضر إلا إذا كان التخلف في ركن. ثم قال نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته. هذا ما أظن أحد يشك في ذلك، يعني إذا كان عمل الإنسان في صلاة الجماعة بحيث أصلا هو خرج عن الجماعة، هيئته هيئة الفراد أصلا لا يعتني بعمل الإمام ويشتغل مع نفسه، هذا على رأي الجميع صلاته باطلة، وبطلان الصلاة بسلب الموضوع ليس بسلب المحمول، لأنه الجماعة أصلا لا يوجد. ولذلك أظن لا خلاف في هذا الأمر. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر ويقول ومما يعتبر في الجماعة أيضا أنها تجب المتابعة فيها على المأموم للإمام في الأفعال بلا خلاف أجده. طبعا المراد أن تجب أعم من وجوب التعبدي والوجوب الشرطي، وبعبارة أخرى أعم من وجوب التكليفي والوجوب الوضعي، لأن الشرط من الوجوب الوضعي، وأن يكون حراما وآثما من وجود التعبد أو التكليفي بتعبير آخر. ولذلك هو يقول بلا خلاف أجده فيه على الظاهر، كما اعترف به في الروم والذخيرة والحدائق، بل في المعتبر والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وأن النجيبية والقثيفية وغيرهما الإجماع. الظاهر أنه هذا الكتاب لم يكن عنده، ولكن ذلك يقول عن يعني حكاية عنهم، وأن النجيبية والقثيفية وغيرهما الإجماع أو الاتفاق عليه، بل ظاهر الأولين أنه كذلك بين المسلمين، يعني ليس فقط الإجماع بين الشيعة بل الإجماع بين المسلمين، بل هو السليم الثاني أو كسليمه. هذا الكلام من صاحب الجواهر تأكيد على أنه أمر مفروغ عنه، أنه يجب المتابعة، إنما الخلاف في أمرين. الأول أن هذا الوجوب وجوب تكليفي أو وجوب وضعي، أو بتعبير آخر تعبدي أو شرطي. وثانيا أي مقدار من المتابعة يجب، وإذا كان أكثر من ذلك حرام أو مبطل للصلاة. هناك خلاف بين الفقهاء في مقدار التخلف المضر بالمتابعة ما هو. بالنسبة إلى هذا الأمر استدلوا بأدلة، منها بعض الآيات القرآنية. الله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمر بالركوع مع الراكعين، يعني ركوعكم يكون مع الراكعين. وطبعا هذه الآيات خطاب بني إسرائيل، هنا ثلاث أو أربع آيات، يا بني إسرائيل افعل إذا حتى يسير إلى قوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا إنما يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة بأن نقول أن أحكام سائر الأنبياء سارية إلا ما خرج بالدليل، يعني ما كان صائم أمروا بها من عند الله تبارك وتعالى حجة علينا جميعا، لأن نحن كذلك نعترف برسالتهم وكان صادقا في أوائلهم، إلا ما جاء دليل على تغييره أو نسخ تلك الأحكام وجود أحكام أخرى. هناك كلام لابد أن نلتفت أن عندما نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، معناه أن الأديان السالفة ليست منسوخة، الحق لا ينسخ، خصوصا في باب الاعتقاد لا يمكن أن يكون فرق بين ما أمر به في باب الاعتقاد موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو نبينا صلوات الله عليهم أجمعين. فعلى ذلك في الحقيقة الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء لكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، لكمال الدين لا لإبطال الدين، الدين لا يبطل. وبعبارة الأدق أن الدين شيء واحد، أن الدين عند الله الإسلام، والشرائع مختلفة على حسب الظروف المختلفة، وقد يتغير بعض الشرائع كيفية أعمالها، وقد يكون بعض الأشياء الجديدة التي جاء بها الإسلام. ولذلك استصحاب الشرائع السابقة في باب الاستصحاب ذكروا هذا الأمر من الاستصحاب، استصحاب الشرائع السابقة. إذا بحثنا في الإسلام ما وجدنا حكما لشيء نرجع إلى ما وصل عن عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وإبراهيم ونعمل به على هذا المبنى، وهو مبنى قوي، أن قول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة. كما الأمر الثاني الذي هذا الاستدلال متوقف عليه، اركعوا مع الراكعين، يمكن معناه ركوعكم يكون مع ركوع الراكعين، والمعنى الآخر اركعوا كما أن الراكعين يركعون، ليس من ناحية الاقتداء بهم وجعل الأمل موافقا لأملهم في الزمان، بل اركعوا مع الراكعين يعني أنتم أن تكونوا من جملة الراكعين، اركعوا في جملة الراكعين يعني أكونوا من المسلمين. كما إذا يقول اعبدوا الله مع العابدين، يعني أنتم كذلك كما هؤلاء يعبدون أنتم اعبدون. يمكن معنى هذا الآية المباركة واركعوا مع الراكعين ليس الدعوة إلى صلاة الجماعة، بل هو عبارة عن أنتم تركعون كما يركعون الراكعين، هذا من المحتمل. إذا استطعنا أن نقول الآية ظاهر من المع في الزمان وفي العمل فهو يكون من باب صلاة الجماعة، وإلا كذلك لا يفيد في ما نحن فيه. منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذا التعبير الذي ورد في هذا التعبير إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به بمعنى الإتمام، يعني الاقتداء، مقارنة العمل ومشابهة العمل لعمل المقتدى لعمل الإمام. ثم فإذا ركع فمتفرع على ليؤتم به، بما أنه جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، يعني اجعلوا ركوعكم وسجودكم موافقا لركوع الإمام وسجود الإمام. هذا دلالته واضحة، أمر بذلك والمغالاة العمل مع عمل الإمام ومشابهته. ولكن بالنسبة لهذا الحديث حديث عامي روي في موسوعات السنة، منها كنز العمال مجلد الرابع صفحة 250. طبعا تعرفون أن كنز العمان كتاب جمعه الهندي من عدة من الكتب في نفسه لا قيمة له بعنوانه، ولكن كما مثل وسائل الشيعة، وسائل الشيعة إنما جمع الروايات من سائر الكتب. كنز العمان يكون هكذا، ولكن مع ذلك ترى كثيرا ما عندما يريدون أن يعني يوجه الإنسان بعنوان الحديث يراجع إلى كنز العمان لأنه جامع لكثير من الكتب. ثم قال فعل ذلك هذا الحديث عامي، ولكن أن بلو أنه عامي ولكن مشهور رواية ومشهور فتوى، يعني كثير من الفقهاء كما إلى الآن أظن مرارا ذكرنا هذا الحديث في ضمن ما استدلوا في سائر الأبواب في صلاة الجماعة أن فعل ذلك هذه الرواية رواية رواها بعض فقهاء القدامى والمتأخرين في كتبهم وعملوا به، يعني عندما يرون هذه الرواية يريدون أن يجعلوه ميزانا للفتوى. فعل ذلك عند الشورى الروائية والفتوائية. طبعا الشهرة إنما يعني الشهرة خلاف أنه حجة أو لا، ومن يقول بحجية الشهرة إنما يكون إذا كان الدليل منحصر في هذا الدليل، ولكن إذا كان هناك أدلة ذكر فوهاء الإضام منها ما هو موثر وصحيح من طرقنا أو من الكتاب أو من العقد ويؤيدون ببعض الروايات الأخرى الآمية، هذا لا يدل على حجية هذه الروايات بل لأجاء التأييد. فعلى ذلك الاستدلال بهذه الرواية كذلك لا تتم إلا إذا استطعنا أن نثبت أنهم استندوا إلى هذه الرواية في فتواهم، لا أن فتواهم يوافق هذه الرواية وذكروها لعله ذكروها تأييدا، إنما يفيد أنهم اعتمدوا عليها إذا كان استنادهم إلى فقط هذه الرواية ولم يكن هناك دليل آخر لهم. من الأدلة التي استدلوا بها قالوا محاضرة عامة المذاهب الإسلامية، عندما نراجع إلى المسلمين عامة نرى أن صلاة الجماعة عبارة عن اقتداء المأموم إلى الإمام وتتابه أعمال المأموم مع الإمام، من ذلك نعرف أنه كأنه كان هذا أمرا سائرا في جميع المذاهب، فعلى ذلك هذا مشعر بأن في جميع الأعصار والأزمنة والأمصار عندما يأمن صلاة الجماعة يعني يقتدون ويتابعون أعمالهم في الصلاة بعمل الإمام، فعلى ذلك هذا كذلك مشعر بأنه كان واجبا عند المسلمين. رابعا كثير من هناك الروايات التي وردت حول صلاة الجماعة فيها تعبير الاقتداء كرارا ومرارا، جاء تعبير الاقتداء وتعبير المتابع ما هو قريب بهذا المضمون، فعلى ذلك من هذا يظهر أنه كان مسألة الاقتداء ومتابعة العمل لعمل الإمام أمر مفروغ عنه. خامسا ما ورد في الركوع والسجود، خصوص الركوع والسجود، إذا المأمون قام من ركوعه ورأى أن الإمام باق في الركوع، ورد في رواياتنا وقد ذكرناها أنه يجب عليه أن يعيد أن يعود إلى الركوع. لماذا يعود إلى الركوع؟ لأن يكون قيامه من الركوع موافقا للإمام. القيام المتقدم على الركوع كأنه ليس مقبولا عليه أن يركع ثم يركع مع الإمام، فعلى ذلك من هذا الروايات في السجدة نفس الشيء، إذا رفع رأسه من مكان السجدة من الأرض ثم رأى أن الإمام باغ في السجدة عليه أن يعود، فالأمر بالعود في رواياتنا دال على لزوم متابعة الإمام في القيام من الركوع إلى السجود، بحيث إذا قام قبل ذلك أو سجد أو قام من الركوع أو من السجود أمر بالعود إلى الركوع والسجود، هذا كذلك من أدلة. كما أنه هناك روايات كذلك استندوا إليها، وأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ذكر بابا تحت عنوان باب وجوب متابعة المأموم الإمام فإن رفع رأسه في الركوع أو السجود قبله آمدا استمر على حاله، وإن لم يتعمد عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله. فعلى ذلك هذه الروايات التي وردت حول هذا الأمر دال على أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، بحيث إذا أخطأ وقام عليه أن يعود، ولكن إذا تعمد قام من ركوعه، إذا عاد إلى الركوع تعمد في ازدياد الركن مبطل للصلاة. فعلى ذلك إما نقول إذا قام صلاته انقلب فرادا وعليه يكمل صلاته، وإما أن يقول أنه لا يصير فرادا ولكن أثمة، ولكن عليه يصبر حتى الإمام يقول ثم يتابع عمل الإمام. سادسا، هناك أخبار أمر بالاشتغال بالذكر عندما يكون المأموم انتهى من قراءته والإمام لا زال في القراءة على قسمين، بعضها يأمر بعد إنهاء القراءة يشتغل بالذكر حتى الإمام إذا ركع يركع مع الإمام ولا يركع قبل الإمام، بعضها يدلنا على أن نتوقف في أثناء القراءة، مثل نترك آية في الأخير من السورة التي نقرأها ثم نبدأ بالذكر، ثم بعدما أكمل الإمام القراءة نقرأ الآية الأخيرة ونركع. فهذا يدل على أنه لابد أن يكون الركوع متابعا للإمام، ولو لم يكن ذلك لما كان وجه لهذا الدلالة في الروايات. هذا باب 35 من أبواب صلاة الجماعة، فيها أربع روايات، روايتين منها مطلقة، يعني مطلقة بالنسبة إلى باب التقية وغير التقية، لم يأتي دليل على أنه من باب التقية. نعم، منها موثقة زرارة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة. إنما نقول موثقة لأن في هذا الحديث حسن بن علي بن فضال وبني فضال هم فتحيين، وكذلك ابن بكير وكذلك فتحيان، ولكن كلاهما مثله النجاشي وغير النجاشي، كانوا من معهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن الرواة المشهورين ولو لم يكونوا على الحق في هذه الناحية. عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، يعني قبل أن يفرغ الإمام، قال: أبق آية ومجد الله وأثنى عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع. الإمام أمر بأبق آية، يعني أترك آية في أثناء، ومجد الله وأثنى عليه، فإذا فرغ يعني فرغ الإمام فاقرأ الآية واركع، يعني واركع مع الإمام. فهذا الحديث من ناحية السند لا بأس به، سنده موثق، ودلالته أن الإمام يأمر بترك آية حتى يكمل الإمام ثم قراءة تلك الآية ثم الركوع، ولو لم يكن أمرا واجبا لما قال له هكذا فليركع. وكذلك منها رواية أخرى محمد بن حسن الشيخ رضي الله عليه، رواية السابع من الكليني محمد بن يعقوب، وهذا من الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله وأثنى عليه حتى يفرغ. هذا في سنده كان ابن بكير وهو كان فتحيا، ولكن كما قلنا أن النجاشي وثقه مرتين، الشيخ وثقه وغيرهما. وكان فيه عمر بن أبي شعبة، عمر بن أبي شعبة وثقه الشيخ رضوان الله أفضل نجاشي رضوان الله عليه، ولكن بتوفيق عام، أن النجاشي يقول: قال أبي شعبة: بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن بن الحسين عليهما السلام، وكانوا جميعهم ثقات، مرجوعا إلى ما يقولون. هذا الكلام منه جاء في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، يعني ابن أخ عمر بن شعبة، ولكن كلامه أن كانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، يعني معتمدا على ما يقولون، فمعناه أنه كذلك ثقة. فإطلاق هذا الكلام يشمل وثاقة هذا الرجل، فالسند لا بأس به سند موثقة لابن بكير، هو ابن شعبة، عمر بن شعبة كان من الشيعة، ولكن ابن بكير كان من الفتحيين، فالسند كذلك لا بأس به. والدلالة كما رأيتم أن الإمام أمر قال فأتم السورة ومجد مجد الله وأثنى عليه حتى يفرغ، إن لا تركع قبل ركوعه. فهذا كذلك يدل على وجوب المتابعة. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك روايتين أخريين هما دال على العمل عند ما يكون هناك مقام التغيير، ونذكرها إن شاء الله غدا حتى لا نتأخر كثيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.